بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فالبصيرة إذن أيها الأحبة هي الأمر الكاشف الذي يعرف الإنسان به ربه تبارك وتعالى معرفة صحيحة، ويعرف به الطريق الموصل إليه، وهو ما شرعه على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، وبه يعرف الدار التي يصير الناس إليها.
البصيرة في الدين.
ومن أدار النظر أيها الأحبة في أعلام الحق وأدلته، وتجرد لله تبارك وتعالى من هواه، استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.
فهذا الفرقان هو البصيرة الذي يفرق الإنسان به بين الحق والباطل، وبين معدن الحق ومعدن الشبهات.
البصيرة
فهي تتفاوت، والناس يتفاوتون فيها كما يتفاوتون في البصر أو أعظم من ذلك. فالبصر كما أنه يتأثر في أدنى ما يقع فيه فيشوشه ويضر بناظره، فكذلك هذه البصيرة، فإنها تكون تارة عمياء لا تبصر شيئا، وتارة تكون ضعيفة الإبصار يعني مريضة، وتارة تكون صحيحة مبصرة تميز بين الحق والباطل.
البصيرة في الدين.
ولهذا أطلقت البصيرة أيها الأحبة على الدلالة التي توجب إبصار النفوس، كما في قوله تبارك وتعالى:
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البصيرة في الدين.
التعصب له أثر لا يخفى، ولذلك كم من إنسان ترك الحق ودلائله وأهله بسبب تعصبه للباطل وأهله، فهذا أمر يؤثر في البصيرة.
البصيرة في الدين. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة كما سمعتم عن البصيرة في الدين، والحاجة لمثل هذا الحديث أيها الأحبة في مثل هذه الأيام ماسة وشديدة، ولا يخفى ذلك على أحد منا لكثرة ما نرى ونشاهد من الفتن والأمور التي تزلزل الناس وتأفكهم، وكم رأينا من أناس كانوا على الجادة ثم بعد ذلك زلت أقدام بعد ثبوتها، وكم رأينا أيها الأحبة من أقوام يتقلبون في ألوان الشبهات والشهوات ولا يعرفون كيف الخروج من ذلك. فنحن بحاجة إلى مدارسة هذه القضايا أيها الأحبة حينا بعد حين، وأن نتذاكر وأن نتواصى وأن نتناصح، وألا نمل ولا نفتر من طرح هذه الموضوعات. حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة سينتظم 10 قضايا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ويبارك، وأن يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا، وأن ينفعنا بما نسمع. هذا الحديث أيها الأحبة سيتضمن الحديث عن حقيقة البصيرة، وعن منزلتها، وعن أنواعها، وعن درجاتها، وعن أحوالها وتفاوت الناس فيها، وعن الطريق الموصل إلى ذلك، وعما يكملها، وعن أسباب ضعفها، وهكذا نتحدث عن آثارها وثمراتها، وأخيراً يكون الحديث عما ينتج بسبب فقدها. أما حقيقتها أيها الأحبة فإنها ما يكون به اتضاح الحق وإدراك الأمور على حقائقها، فهي اسم للإدراك التام الحاصل في القلب، وأصل ذلك من الظهور والبيان، والله تبارك وتعالى وصف هذا القرآن بأنه بصائر، يعني أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد، كما يذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره. وهي للقلب أيها الأحبة بمنزلة البصر للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق كما هي، فهي عين القلب، كما أن البصر عين البدن. وأما منزلتها في الدين فإن كمال الإنسان أيها الأحبة يرجع إلى أصلين اثنين: الأول وهو معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني هو العمل بهذا الحق. والناس إنما ينسفلون ويهبطون إما بسبب جهلهم بالحق، وإما بسبب ترك العمل به، وبهذا تتفاوت مراتبهم ودرجاتهم في الدنيا والآخرة. فأحياناً يكون الحق منبهماً على الإنسان ملتبساً، وكم من واحد أيها الأحبة لربما يبحث ويراجع ويطالع ثم يخرج على الناس بعد ذلك بنتائج مقلوبة. والعبد بحاجة دائماً إلى أن يسأل ربه أن يلهمه رشده وأن يسدده في قوله وعمله ورأيه وحكمه. وكثير من الناس أيها الأحبة قد يعرف الحق ولكنه لا يعمل بمقتضى هذه المعرفة والعلم، وهذا كثير. والله تبارك وتعالى يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم، فالأيدي بمعنى القوة في تنفيذ الحق والعمل به، والأبصار هي البصائر في الدين، فجمع الله عز وجل لهم هذا وهذا: معرفة الحق على ما هو به، وكذلك القوة في تنفيذه والقيام به ظاهراً وباطناً. فهذا هو الكمال الحقيقي لمن أراد أن يحصل الكمالات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسره أنهم أولو قوة في طاعة الله تبارك وتعالى، وهم أصحاب الأبصار في المعرفة بأمر الله جل وعلا، وهذا يرجع إلى ما ذكرت. وجاء عن قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. فأعلم الناس أيها الأحبة هم أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فيه وإن كان مقصرا في العمل. وقد جاء عن بعض السابقين، عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، وقد ذكر الأولين من سلف هذه الأمة، فقال: إنما كانوا يعملون على البصائر، وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل. فالبصيرة إذن أيها الأحبة هي الأمر الكاشف الذي يعرف الإنسان به ربه تبارك وتعالى معرفة صحيحة، ويعرف به الطريق الموصل إليه، وهو ما شرعه على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، وبه يعرف الدار التي يصير الناس إليها. هذه حقيقتها، وهذا ما يكون عليه مدارها. أما أنواعها أيها الأحبة، فيمكن أن نجمل ذلك بأنها على نوعين اثنين. الأول ما كان وهبيا، والثاني ما كان كسبيا. أما الوهبي فما يكون بتوفيق الله عز وجل للعبد، فيفتح الله قلبه للحق ويبصره به، فيكون مستقيما مهتديا، ويكون هذا الإنسان على جادة وهدى وصراط مستقيم. والنوع الآخر وهو ما كان من قبيل الكسب، وذلك يحصل بالمجاهدات والصبر على تطلب العلم الصحيح من مظانه، وكثرة النظر في مصدر الهداية وهو هذا القرآن، وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في الفهم والعلم والاستنباط والنظر في دلائل الكتاب والسنة. وأما درجاتها فقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله أنها على ثلاث درجات. الأولى ما يتصل بالله تبارك وتعالى، أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإذا عرف المعبود خافه ورجاه وعبده وعظمه، ولم يتعاظم المخلوق فيصير في حال يراقبه العبد أعظم من مراقبته لله تبارك وتعالى، أو يخاف منه أعظم من خوفه من ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يكون الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. وكثير من العلل أيها الأحبة والأدواء والآفات التي تعتور السالكين إلى الله جل جلاله، إنما يكون ذلك بسبب أنهم ما عرفوا الله المعرفة اللائقة بعظمته وجلاله، فاجترأوا عليه وصاروا يتعاملون معه تعاملا قاصرا بحسب ما وقع في نفوسهم من القصور في معرفة ربهم تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية هي معرفة الأمر والنهي، فيعرف مراد الله جل جلاله، ويعرف حدوده ويلزمها، وهذا الذي يورثه لزوم الصراط المستقيم والتقوى، ويكون العبد بهذا محققا للعبودية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا يكون في قلبه أدنى معارضة لأمر الله وشرعه ونهيه، وهكذا في أقضيته وأقداره، فيكون العبد في حال من التسليم للأمر الشرعي وللأمر الكوني القدري القضائي. وذلك ينبني على ما قبله، فإن العبد إذا عرف أن ربه عليم وأنه حكيم لا يخفى عليه خافية، وأنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فإنه في هذه الحال يطمئن إلى تشريعه فلا يعارضه بأدنى معارضة، كما أنه يطمئن أيضا إلى أحكامه القدرية، فلا يكون في قلبه اعتراض ولا تسخط على أقدار الله عز وجل، ولا يكون أيضا هناك شهوة غالبة تغلبه فيترك أمر الله أو يقع فيما حرمه، ويكون بهذا متبعا لهواه. والمرتبة الثالثة وهي البصيرة في الوعد والوعيد، وذلك أن العبد يكون بحال كأنه يرى الدار الآخرة أمام عينيه، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل وصف قدميه في الصلاة
فهو يتصور أنه واقف على الصراط، واقف بين الجنة والنار، وهو يتصور كما قص الله تبارك وتعالى الدار الآخرة بتفاصيلها التي أخبرنا الله عز وجل عنها كأنه يشاهدها ويراها، فيعمل بمقتضى هذا العلم وهذه البصيرة التي صارت في قلبه فأضاءت له الطريق وعرف ما هو مقدم عليه، فصار يعمل لذلك اليوم ويستعد للقاء ربه جل جلاله. ومن نظر في كثير من الآيات أيها الأحبة التي ذكر الله عز وجل فيها تفاصيل الآخرة وما يقع من الجدال بين الأتباع والمتبوعين، وما يقع أيضا من السؤالات والمحادثات التي تكون بين أهل الجنة أو التي تكون بين أهل النار، كقول بعض أهل الجنة إني كان لي قرين، إلى آخر ما قص الله تبارك وتعالى في سورة الصافات، كأنك تشاهد ذلك. إن الكثير من هذه القضايا أيها الأحبة لا يدركها الإنسان إلا حينما يشاهدها، ويكفي في الدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلم من تكلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فلما قرأ عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كانت هذه الآية كأنها تطرق أسماعهم لأول مرة، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فإذا شاهد الإنسان حقائق الآخرة لربما تكون هذه الآيات التي قص الله عز وجل علينا فيها خبر الآخرة مفصلاً كأنها تطرق سمع الإنسان لأول مرة. ولهذا كانت الغفلة غالبة لضعف اليقين، فالإنسان يعلم أنه سيموت وأنه سيحاسب ويؤمن بالجنة والنار، ومع ذلك يجترئ على الله عز وجل ويعمل المعاصي ويترك الطاعات كأنه لن يحاسب. فإذا فتح على قلبه واستنارت بصيرته فيكون ذلك كأنه يعاينه، كأنه أمامه يشاهده، ومن ثم فإذا قام في الصلاة خشع وخضع قلبه وهو مراقب لربه في أحواله كلها، وكذلك أيضا في أعماله يأتي من الأعمال بما يظن أن سعادته تتحقق بذلك، حينما تفتح تلك الصحائف وتوضع الموازين فلا يعمل إلا ما يسره ويورثه السعادة في ذلك اليوم. أما خامسا وهو ما يتعلق بأحوالها وتفاوت الناس فيها، فإن هذه البصيرة أيها الأحبة بمنزلة البصر للعين كما سبق، فهي تتفاوت والناس يتفاوتون فيها كما يتفاوتون في البصر أو أعظم من ذلك. فالبصر كما أنه يتأثر في أدنى ما يقع فيه فيشوشه ويضر بناظره، فكذلك هذه البصيرة، فإنها تكون تارة عمياء لا تبصر شيئا، وتارة تكون ضعيفة الإبصار يعني مريضة، وتارة تكون صحيحة مبصرة تميز بين الحق والباطل. والله تبارك وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فعبر عن ذلك بهذا الوصف ومن يعش، وأصل العشا في العين هو ضعف بصرها، والمراد هنا عشا البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فعبر عن ذلك بالعمه، والعمه عمى القلب وظلمة البصيرة وأثره الحيرة والاضطراب وعدم الاهتداء للصواب. وكما قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على العميان. فالعمى عمى البصيرة وانطماس المدارك واستغلاق القلوب وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح، فيكون الإنسان متخبطا كالأعمى الذي يسير في طريق لا يهتدي فيها ولا يعرف كيف يتجه. وبناء على ذلك أيها الأحبة، صارت بصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول من عدم البصيرة بالكلية فصار في حال من العمى، فاضمحلت بصيرته فهو في ظلمات، كما ذكر الله خبر المنافقين في سورة البقرة في المثل المضروب لهم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهؤلاء لا يرون من هدايات القرآن ومن أنواره وإشراقاته إلا الظلمات والرعد والبرق، فهو يجعل أصبعه في أذنه من الصواعق ويجعل يده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره، فهو لا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. فهذا القسم أيها الأحبة هو أولئك الذين لم يرفعوا بهذا الدين رأسا ولم يقبلوا هدى الله الذي هدى به عباده، ولو جاءتهم كل آية لما انتفعوا بها لأنه سبقت لهم من الله الشقاوة. وإنما فائدة إنذار هؤلاء هي إقامة الحجة عليهم، والله المستعان. القسم الثاني هم أصحاب البصائر الخفاشية، البصائر الضعيفة، الذين أصابهم في بصائرهم شيء من الضعف لأسباب معلومة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نسبة أبصارهم لهذا النور والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبة بصر هذا الإنسان الضعيف إلى هذه الأشياء التي نشاهدها من الأمور المتشخصة التي نراها في هذه الدنيا. فهؤلاء هم كما يعبر الحافظ ابن القيم رحمه الله: الذين نشأوا على دين الأسلاف فدينهم دين العادة، الذين ورثوا ذلك وراثة من غير أن يكون لهم معرفة وبصر وقناعات وعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لربما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا عرضت لهم الشبهات تزلزلوا وحركتهم وأورثهم ذلك ريبا وشكا، ولربما كان ذلك سببا لارتكاسهم وتراجعهم وردتهم عن دينهم. القسم الثالث هم خلاصة هذا الوجود، وهم لباب بني آدم، وهم أولو البصائر النافذة الذين عرفوا الحق بدلائله فأبصروه على حقيقته. فهؤلاء هم الذين يثبتون إذا تواردت الشبهات أو لاحت وعرضت لهم الشهوات، لما عندهم من اليقين الثابت الكامل الذي لا يتزعزعون معه حينما ترد مثل هذه الأمور التي تعصف بكثير من الناس كما نشاهد في مثل هذه الأيام. أما سادسا فهو ما يتصل بالطريق إلى هذه البصيرة، ما هي الأمور التي تنجلي معها البصيرة في نفوسنا وقلوبنا فنكون من أصحاب البصائر؟ فأول ذلك أيها الأحبة هو الإيمان، والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، إلى أن قال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فالإيمان أيها الأحبة هو الذي يفتح القلب فيستنير وتستنير البصيرة وينبه أجهزة الاستقبال عند الإنسان، فينتفع بعينه ببصره وينتفع بسمعه وينتفع بحواسه وتستجيب فطرته، ويكون الإنسان في حال من التأثر والاعتبار والانتفاع بكل ما يشاهده، بخلاف أصحاب البصائر المطموسة الذين يمرون على هذه الآيات وقد انتكست فطرهم فلا ينتفعون بشيء من ذلك ولا يتأثرون به. الأمر الثاني هو تقوى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان هو البصيرة الذي يفرق الإنسان به بين الحق والباطل وبين معدن الحق ومعدن الشبهات. ومعلوم أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان إنما يكون، وهذا هو الحكم الذي رتب على هذا الوصف وهو تقوى الله عز وجل، فهذا الحكم يكون لهم بقدر ما يكون عندهم من الوصف المتقدم وهو التقوى. فإذا كان الإنسان متقيا لله عز وجل انفتحت بصيرته، ويكون له من البصيرة على قدر ما يكون عنده من التقوى. الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر تقوانا لله جل جلاله يكون عندنا من البصيرة. ولهذا لما جاء عن سليمان ابن عتيق رحمه الله أنه قال: لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام، من يوقظهن لماذا، من يوقظهن لقيام الليل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم كما في بعض ألفاظه. يبادرون بالأعمال، وذلك لأمرين: الأول أن الناس ينشغلون حال الفتن عن العبادة، والأمر الثاني والله تعالى أعلم أن العبادة لها أثر في التوفيق والهداية والتسديد والثبات على الصراط المستقيم إذا وقعت الفتن. وكثير من الناس أيها الأحبة إذا وقعت الفتنة بدأوا يضطربون ويسألون: ما العمل؟ ما المخرج؟ ما دورنا؟ ما هو المطلوب؟ وكان ينبغي على هؤلاء أن يعدوا أنفسهم للفتن قبل وقوعها برصيد من تقوى الله عز وجل وطاعته ولزوم عبادته والإقبال عليه ظاهرا وباطنا. فمثل هؤلاء يرجى للواحد منهم أن يثبت، ويرجى للواحد منهم أن يسدد وأن يستقيم، وإلا فإن الآخرة دار لا تصلح للمفاليس، كما أن الفتن لا يثبت ولا يقف أمامها أولئك المفاليس إلا من لطف الله عز وجل به ورحمه وانتشله من حمأتها. ولذلك تسمع في أوقات الفتن عن أولئك الذين يتساقطون وتكثر هذه الظواهر في مثل تلك الأوقات، فتجد هذا لربما ينتسب إلى شيء من العلم لكنه كان خاوٍ من العبادة، ثم بعد ذلك ينحرف ويسلك طريقاً آخر، بل قد يكون معول هدم يشكك في الثوابت، ولربما يدعو إلى أمور بخلاف ما كان يدعو إليه قبل ذلك، وهذا لربما كان يشتغل بنوع من الاشتغال بنوع من الأعمال يظن أنها مما يقربه إلى الله وقد لا تكون كذلك، ثم بعد ذلك ينتكس انتكاسة كبيرة يرفع الناس إليها أبصارهم، ثم يظهر على بعض القنوات يتبجح وأنه كان على حال ثم أبصر خيرا منها، وأنه كان لربما لم يعرف من حقائق الدين ما عرفه الآن، فصارت هذه الشهوات أيها الأحبة والانحرافات والضلالات تغلف بلبوس الشبهات، فصار ذلك إلى حال من الاستحلال لهذه المعاصي والذنوب والمحرمات، بل ربما الكبائر، بل ربما بعض الأمور المعلومة من دين الله عز وجل بالضرورة. والله تبارك وتعالى يقول عن أهل الإيمان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يقع المؤمن بالمعصية ولكنه سرعان ما يتذكر ويستيقظ إيمانه وتبقى بصيرته حية، فيرجع إلى ما كان عليه من لزوم الصراط المستقيم والجادة الصحيحة، ويرجع إلى طاعة ربه تبارك وتعالى. أما الفئة الأخرى وإخوانهم فهؤلاء شيء آخر، يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني أن الشياطين تمدهم في الغي فيبقى الواحد منهم مسترسلا مع جرائمه وجرائره وانحرافاته وضلالاته فلا يرجع عنها، بل يزين له ذلك ويسأل ربه التثبيت، وغالبا ما يكون ذلك في لون من الانحرافات وهي التي كانت بسبب الشبهات. وكما قلت أيها الأحبة صارت كثير من الشهوات اليوم تغلف وتلبس بلبوس الشبهات، فصار أصحابها يسترسلون معها ويعقولون بأن ذلك هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذه الآية العظيمة أيها الأحبة أفادت أن مس الشيطان يعمي ويطمس البصيرة، ولكن تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته تصل القلوب بربها وباريها ومليكها جل جلاله وتقدست أسماؤه فتوقظها من الغفلة، فيتذكر أهل التقوى، فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيونهم فإذا هم مبصرون. فمس الشيطان أيها الأحبة عمى، يطمس هذه البصائر أو يضعفها، ولذلك إذا استرسل الإنسان مع هذه المعاصي والذنوب فإن ذلك يؤدي إلى انطماس بصيرته وإلى تتابع الذنوب على قلبه، فتنكت فيه نكتة سوداء كما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يكون كالكأس مقلوبا لا يبقى فيه شيء من المائع ولا يستقر فيه، فينتكس قلب الإنسان إذا تتابعت عليه الذنوب. فينبغي على العبد إذا أراد أن يواقع معصية الله عز وجل أن يتذكر هذا المعنى أولا، أن هذا الذنب يعني أنه ستنكت في قلبه نكتة سوداء، والذنب الآخر يتلوه ويتبعه، فهي كالحصير تعرض على القلوب عودا عودا متجاورة متتابعة متعاقبة، فإذا وقع في الآخر دعاه إلى الذي بعده حتى يسود القلب، وإذا اسود القلب فإن العبد لا يبصر الحق بعد ذلك. ولذلك تجد الكثيرين لربما لا يريد أن يتوب ولا يفكر في التوبة، وهذا هو السر الذي يفسر حال الكثيرين. لربما كان يعاني من مرض عضال فرجله في القبر، ومع ذلك لا يتوب ولا يرجع عن المظالم ولا عن الفساد والإفساد الذي تسبب فيه، ويبقى على ذلك إلى أن يفارق الدنيا. السبب في ذلك هو أن هؤلاء تمدهم الشياطين في الغي، ثم لا يقصرون، لا يرعوي ولا يرجع ولا يحصل له توبة ولا يراجع نفسه ويندم على ما وقع منه. على كل حال، هذه التقوى كيف تتحقق أيها الأحبة؟ تتحقق بفعل الطاعات. أولا، فإن الطاعة تؤثر في القلب تأثيرا عجيبا، فهي تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نور ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. فالشيطان يفرق ويخاف من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان. فالطاعات تنور البصائر. والأمر الآخر هو ترك المعاصي، لأن الظلمة تحصل بالقلب بتتابع هذه الذنوب. الأمر الثالث مما تنجلي به البصيرة ويوصل إلى هذا المطلوب العظيم هو هداية الله عز وجل للعبد وتوفيقه. فالعبد بحاجة إلى أن يسأل ربه دائما أن يرزقه بصيرة في الدين وأن يهدي قلبه، وذلك لا يحصل إلا بمن الله عز وجل وكرمه وهدايته وتوفيقه لعبده. وإلا فإن الشبهات والشهوات غلابة، والشبه والفتن خطافة، فتختطف العبد. وهذا الصراط الذي في الدنيا أيها الأحبة عليه كلاليب، كما أن الصراط المنصوب على جسر جهنم أو على متن جهنم عليه كلاليب تختطف الناس. فالعبد بحاجة إلى أن يسأل ربه دائما: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيكثر من هذا السؤال والدعاء والتضرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء في ترجمته أنه كان يقرأ في الآية الواحدة نحو 100 تفسير أو أكثر، ثم يذهب إلى بعض المساجد الخريبة في دمشق المهجورة ويسجد لله عز وجل ويتضرع ويمرغ جبهته ووجهه بالتراب ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلى آخره. فنحن بحاجة إلى مثل هذا، وأن نكثر من دعاء الله عز وجل والضراعة إليه. ويوسف وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم دعا ربه وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وكذلك أيضا لما خلصه الله عز وجل ونجاه من فتنة امرأة العزيز، قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وهي قراءة متواترة. وفي القراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين. فدل ذلك على أن الإخلاص سبب للخلاص من الفتن بأنواعها، فتن الشبهات وفتن الشهوات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه كدرء التعارض أن العبد بحاجة إلى الدليل الهادي، وهذا هو الأمر الرابع، مع السلامة عما يعارضه. فالقرآن والسنة هي أدلة هادية، ولكن قد يعرض لذلك شبهات تصرف الإنسان عن الحق. فمن الناس من لا يقف على الدليل أصلاً الذي يوصله إلى مطلوبه من الحق، لربما خفي عليه ذلك، ولربما قصر في طلبه، فيقرأ في بعض الفلسفات المترجمة، يقرأ في بعض كتب الغربيين التي ترجمت في فلسفاتهم، ويطلب الكمالات من تلك الفلسفات. فمثل هذا كيف يهتدي؟ فالعبد بحاجة إلى معرفة الأدلة الهادية، كما أنه بحاجة أيضا إلى أن يتخلص وينفك من كل ما يعارضها من الشبه التي تحول بين العبد ومعرفة الحق ولزومه. ومن أدار النظر أيها الأحبة في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله تبارك وتعالى من هواه استنارت بصيرته، ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج. ولهذا أطلقت البصيرة أيها الأحبة على الدلالة التي توجب إبصار النفوس، كما في قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. جاءكم بصائر أي ما تبصرون به الهدى من الضلال والإيمان من الكفر، وهي الحجج البينة الظاهرة. فمن أراد الحق فإن القرآن هو مورده ومصدره ومعينه الذي لا ينضب، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله جل جلاله. وقال الله عز وجل في حق موسى: وما آتاه، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، أي أنه سبب للبصيرة. وأمر خامس، وهو أن يتفكر الإنسان في آيات الله ومخلوقاته وأن يعتبر في ذلك كله. فحسن التأمل لما نرى ونسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. القرآن أن نتدبره وأن نتفكر في معانيه وأن نعتبر بما فيه من القصص والمواعظ والعبر والأمثال، وأن نستخرج ألوان الهدايات وأن نقرأه بهذا الاعتبار أنه كتاب هداية، وأن نطلب الهداية منه، وأن نقبل عليه بكليتنا، أن نقبل عليه إقبالا صادقا بقلوبنا، لا أن نقرأ لمجرد تحصيل الأجر والثواب، فإن ذلك من المطالب التي يقرأ كتاب الله عز وجل لتحصيلها، ولكنه أيضا نزل لهداية القلوب والنفوس من أجل أن تسلك صراط الله المستقيم. والله تبارك وتعالى يقول في الآيات المشهودة: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهذه كلها آيات جعلها الله عز وجل ليهتدي بها العباد. فهذه الآيات فيها حث وترغيب في التفكر في هذه المخلوقات والنظر إليها بعين الاعتبار، فبذلك تنفتح البصائر ويزداد الإيمان والعقل والتقوى والقريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والبصيرة، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. أمر سادس مما يفتح هذه البصيرة أيها الأحبة، وهو في غاية الأهمية، أكل الحلال. فإن أكل الحلال له تأثير عجيب في التوفيق والهداية للصواب والحق. ومن الحرام يتولد عمل بصيرة وظلام السريرة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. الأمر السابع هو التقلل من الفضول بأنواعه: فضول النظر، فضول الكلام والأكل والشرب والخلطة والنوم. فهذا الفضول كله يورث الغفلة إذا كان في المباح، فكيف إذا كان ذلك فيما حرمه الله عز وجل؟ فإن من أكثر من هذا الفضول ضعفت بصيرته وتلاشت وصارت الغفلة غالبة عليه. ولذلك ذكروا مثلا من فوائد الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، قالوا فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر الأبخرة في الدماغ، فهو شبيه بالسكر فيثقل القلوب فلا تجري في الأفكار التي كان ينبغي أن تجري فيها، ولا يكون لها من سرعة الفهم والإدراك. بل قالوا إن الصبي إذا أكثر من الأكل بطل حفظه وفطنته وذهنه وصار بطيء الإدراك والفهم والمعرفة. الثامن أن يكون العبد راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى. اجعل أمرك لله عز وجل ليكن تطلعك وإقبالك على ربك وخالقك جل جلاله، فحينما يعمل الإنسان الأعمال الصالحات من الأمور القاصرة أو الأمور المتعدية يكون أمره لله، لا يريد عرضا من الدنيا، لا يريد منزلة وحظوة من المخلوقين، لا يريد منهم تقديرا واحتراما وإشادة وتقديما وما إلى ذلك. فمن كانت نيته الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه وتفرق عليه الهم وكثر بالحرص والرغبة شغله، ومن كانت نيته الآخرة أعطي من البصيرة والحكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر نيته وجمع له همه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على ما يكملها، ذاك هو الطريق إليها وهناك أمور مكملة لها. فمن ذلك الصبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فهو لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. وهكذا العزيمة فإنها لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة، يعني يبصر الحق يعرف الحق لكن لا عزيمة له على سلوك طريقه والعمل بمقتضاه. أما ما يضعفها فأشير إلى جملة من الأمور تبلغ خمسة، فأول ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى، فهو يطمسها بالكلية فتظلم بصيرته. والله عز وجل ضرب المثل لهذا بقوله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكفر ظلمة منقطعة عن نور الله عز وجل وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى، فهذه بلية ومصيبة إذا مني العبد بها فإنه لا يبصر الطريق إلى الحق بحال من الأحوال. الثاني النفاق، فزرع النفاق ينبت على ساقيتين كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله: الأولى الكذب والثانية الرياء، ومخرجهما من عينين، يعني أن هاتين الساقيتين تخرجان من عينين: الأولى ضعف البصيرة والثانية ضعف العزيمة. فضعف البصيرة يجعل هذا الإنسان يقبل على ما يضره، يرائي الناس فيضيع أعماله ويضيع نصيبه عند الله، ولا يزيده ذلك في قلوب الخلق إلا مقتا. ولا يزيده من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، وهو لا يشعر. وهكذا حينما تضعف بصيرته فإن عزيمته تكون ضعيفة خامدة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه. والله قال عن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا يدل أيها الأحبة على أن العمل السيء قد يعمي البصيرة، والإنسان لا يشعر بما حوله وما يقع له. هنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فنفى عنهم الشعور فلا يشعر بما حوله، وهذا أمر عظيم ولا يكون إلا بسبب انطماس البصائر. الأمر الثالث وهو المعاصي، وقد قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب ما يحذر من الحدود. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قالوا في شرحه كما جاء في قول المهلب: ينزع منه نور الإيمان، يعني ينزع منه بصيرته في طاعة الله لغلبة الشهوة عليه. الشهوة تكون مثل السكر، يكون على بصره مثل الضباب إذا غلبت الشهوة فيقع في هذه المعصية. لكن المؤمن سرعان ما يفيق ويندم ويتراجع، وتتحرك النفس اللوامة فتلومه على مواقعة هذه المعصية أو الفاحشة. فهذه البصيرة حال المواقعة للمعصية كأنها نور أطفأته هذه الشهوة من قلبه. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد قال مالك للشافعي رحمه الله حينما رآه لأول وهلة، قال: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا النور أيها الأحبة لا يزال يضعف ويضمحل مع مواقعة المعاصي ومع ظلماتها، ويقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في حال هؤلاء: فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصر، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد، علت الظلمة الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنقص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، والله المستعان، لحظة المعصية. مع أن هذه المعاصي إن كانت من المطعومات فهي في ثوان في وقت المضغ فقط يلتذ بها، مع ما يحصل من التنغيص قبلها وبعدها. وإذا كانت هذه الذنوب والمعاصي من قبيل مواقعة لون آخر من الشبهات كالوقاع مثلا، فإنها لحظات ثم بعد ذلك تنطفئ بالكلية. فهذه حال هذه الشهوات لو كانت مباحة فكيف بالمحرمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوائد غض البصر، وأنه يورث نور القلب والفراسة، واستشهد بقوله تبارك وتعالى عن قوم لوط:
عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه. وذكر تبارك وتعالى آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: الله نور السماوات والأرض. وهذا فيما يعرف بعلم المناسبة، يعني وجه الارتباط بين هذه المذكورات المتتابعة في كتاب الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فذكر هذا، ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر بعده قوله: الله نور السماوات والأرض، مما يدل على أن غض الأبصار يورث انفتاح البصائر. فكيف بأولئك الذين يسرحون أبصارهم ويجلسون ليلا طويلا أمام بعض المواقع الإباحية وينظرون إلى ما لا يحل لهم النظر إليه؟ كيف تكون البصائر أيها الأحبة مع هذه الحال؟ إذا كان جريج الراهب دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فرأى وجه مومس واحدة، فكيف بمن يرى وجوه العشرات أو المئات أو الآلاف في أقبح الصور والمزاولات؟ وكان شاه ابن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات. وذكر خصلة خامسة: إنما هو أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الله يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فغض البصر عما حرم الله يعوض العبد به من جنسه بما هو خير منه، فيطلق الله عز وجل نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة. الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر نحو هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وذكر أيضا في بعض كتبه في سياق بيان آثار مقارفة الفواحش والنظر إلى الحرام، وذكر أن من أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان، وأن دونها العقوبة بموت القلب ومحو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجات من هذا القلب، وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بها فتعمى البصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا، وأهون منها ما وقع في المال، وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما. يعاقب بسبب النظر إلى الحرام بانطماس بصيرته، وقد يعاقب ببصره في الدنيا فيصيبه العمى. أما يخشى الإنسان ربه تبارك وتعالى حينما يطلق بصره فينظر إلى ما حرم الله عز وجل أن يصاب ببصره أو أن يصاب ببصيرته؟ والأمر الرابع أيها الأحبة مما يضعفها هو اتباع هوى النفوس، فإذا غلب العقل النفس ارتدع الإنسان وقمع عوارضه المدخولة واستضاء بنور الله تبارك وتعالى واتبع الحق والعدل. وإذا غلبت نفسه عقله عميت بصيرته ولم يفرق بين الحسن والقبيح، وعظم عليه الالتباس وتردى في هوة الردى ومهوات الهلكة كما يقول ابن حزم رحمه الله. فزوبعة الهوى أيها الأحبة إذا ثارت كما يقول ابن القيم سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. وأمر خامس مما يضعفها وهو التعصب للباطل وإحسان الظن بأهله، فإن المتعصب للباطل لربما يكون ذلك سببا لصرفه عن الحق وإعراضه عنه، فيكون مشوها في عينه
ويكون أرباب الحق في حال من التشويه في نظره ومقاييسه ومعاييره، ويكون الباطل في نظره مبررا ويزين له سوء عمله، ويرى أولئك الذين يمثلون الباطل سواء كان من قبيل البدع والأهواء التي تعود إلى الشبهات، يرى أن هؤلاء على الحق فيدافع عنهم ويلتمس لهم المعاذير ويحسن أفعالهم ويحملها على أحسن المحامل. وهكذا إذا كان هؤلاء من أصحاب الشهوات والجرائم والذنوب والمعاصي. على كل حال، التعصب له أثر لا يخفى، ولذلك كم من إنسان ترك الحق ودلائله وأهله بسبب تعصبه للباطل وأهله، فهذا أمر يؤثر في البصيرة. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن آثار هذه البصيرة وعن ثمراتها إذا وجدت ورزق العبد بها. فأول ذلك أنه ينتفع بالمواعظ والتذكير، والله عز وجل يقول: لينذر من كان حيا، والمقصود كما قال قتادة: حي القلب حي البصر، حياة القلوب، أن يكون له قلب وقاد ينتفع بالمواعظ والتذكير ويقبل على ما ينفعه، فيخرج من ذلك إذا سمع الخطبة أو الموعظة أو نحو هذا، يخرج بزيادة وحال مرضية. الثاني أن ذلك يورث اليقين، فصحة البصيرة تورث اليقين في القلب فلا يتزعزع. إنما أولئك الذين يتزعزعون هم أولئك الذين ضعفت بصائرهم بسبب غلبة الشبهة أو غلبة الشهوة، فهؤلاء هم الذين يتساقطون في أوقات الفتن. وأمر ثالث، وهو أن يكون لهذا الإنسان بصر نافذ إلى ما وراء الأشياء، يعني أن ينظر إلى العواقب وأن يحسن النظر في ذلك، فحاله كما قيل: ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب من غد. أمر رابع، وهو التمييز بين الأمور المشتبهة. فالاشتباه يقع في كثير من الأشياء، يقع الاشتباه أحيانا في الطمأنينة إلى ما عند الله تبارك وتعالى والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم من ضيعته ومصدر رزقه ومؤسسته التي يعمل فيها أو مزرعته وما إلى ذلك، ويظن أنه في حال من التوكل والرضا عن الله، والواقع أنه متوكل على ضيعته أو على راتبه أو على المكان الذي يرتزق فيه، فهذا لا يميزه إلا أصحاب البصائر. كذلك يميز بين معدن الحق ومعدن الشبهات، يميز بين المحبة الشرعية والمحبة الأخرى التي تكون من قبيل التعلق المذموم، وهكذا يميز بين كثير من الأمور التي لربما تلتبس على الكثيرين. أمر خامس، وهو أن يكون الإنسان متحلياً متصفاً بصفات الكمل من هذه الأمة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر من بعده، فهذه صفة لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم خلفاء الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، هم أتباع الرسل حقا وصدقا، فزكت نفوسهم واستنارت بصائرهم، فهم دائما يبصرون الحق ويدعون الناس إليه، ولا يقع لهم تضعضع ولا تزلزل، ولا يغير الواحد منهم مسلكه بين حين وآخر، ففي كل يوم على مذهب ورأي ودين وهوى، ثم بعد سنوات يغير ويقلب للناس ظهر المجن ويسلك طريقا آخر يدعو الناس إليها، فهذا من ضعف البصائر. أمر سادس، وهو بلوغ مرتبة الصديقية، فالصديق هو الذي كمل في هذا المقام، مقام الصديقية، يعني الصديق هو الذي كمل في تصديقه وفي صدقه، وإنما يكون ذلك لمن كان على بصيرة من أمره، فيكون صادقاً أما أهل النفاق فإن مبنى ما هم عليه من هذا النفاق على الكذب كما هو معلوم، فهم أبعد الناس عن البصيرة. وكذلك أيضا هذا التصديق الكامل إنما يحصل لأهل البصائر الكاملة، فإذا نقصت بصيرة العبد نقص من تصديقه. فالصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه ما بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال إن كان قال ذلك فقد صدق، والله عز وجل يقول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية. أمر سابع مما تورثه هذه البصيرة وتثمره والثبات على الحق. يثبت الإنسان إذا تضعضع الناس وحادوا عن الطريق. وقد قال ابن الأعرابي في قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، قال البصيرة هي الثبات، الثبات في الدين. وأمر ثامن وهو السلامة من الفتن بأنواعها، فتن الشبهات وفتن الشهوات. ففتن الشبهات كما سبق إنما تكون من ضعف البصائر، وفتن الشهوات تكون من ضعف الصبر. وقد يجتمع للعبد هذا وهذا، وكما قلت أيها الأحبة صارت كثير من فتن الشهوات اليوم تغلف بلبوس الشبهات فيستحلها صاحبها. يتحول هذا من منشد إلى مغني ثم يخرج ويتبجح ويقول أنا الآن انتقلت من حسن إلى أحسن، فيكون مستحلا للغناء. وهذا يقوم أمام الملأ ويتكلم عن الربا أنه ليس به بأس ولا إشكال فيه، وأنه عوض في مقابل هذا الأجل، وما إلى ذلك من الأمور التي صار الواحد لا يتوارى بعد أن ينحرف وينتكس، بل صار يخرج أمام الملأ ويراه الملايين ويتكلم عن انحرافه ويبرره ويخرج بصورة المتبجح المجاهر بمعصيته، فيكون قد زين له سوء عمله، والله المستعان. أمر تاسع من هذه الثمرات وهو النجاة من الشقاء والضلال، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال بلا شك أيها الأحبة في الدنيا والشقاء في الآخرة. وأمر عاشر وهو الاعتبار، إذ هو ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، ومن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، فيعتبر حينما يرى الأموات، يعتبر حينما يرى النبات يخرج إذا نزل المطر، يعتبر حينما يرى الأرض بعدما صارت خضراء جميلة تجذب الناظرين، وفي حال من الزهو والجمال تتحول بعد ذلك إلى هشيم، فيتذكر أن الحياة وأن زينتها أنها مضمحلة. حينما يرى الهلال يبدو صغيرا حتى يكتمل ثم يبدأ يضمحل، يدرك أن كل شيء في هذه الحياة من أعمارنا ومتعنا الزائلة إنما هو كهذا الهلال، يبدو صغيرا ثم بعد ذلك ينكمش. ولهذا كان بعض السلف يعتبر في كل شيء. بعضهم جاء إلى رواس يعني يبيع الرؤوس فكان يصليها على النار، فبعضهم كان لربما يبكي بكاء شديدا لأنه يتذكر قول الله تبارك وتعالى في صفة أهل النار وجوه يومئذ باسرة. والباسرة في بعض التفسيرات هي التي قد قلصت الشفاه عن وضح الفم فيها، عن الأسنان قلصت شفاههم عن أسنانهم. فهكذا الرأس إذا عرض على النار، رأس هذه الشاة إذا عرض على النار تقلص الشفاه فتظهر الأسنان. فتذكروا هذه الآية، بعضهم لربما كان صائما فطلب الشراب وطلب ما يفطر به فجيء له بماء بارد، فتذكر قول أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء فيبكي بكاء شديدا ولا يفطر. وبعضهم لربما كان في مائدة وطعام ويطوف عليهم الخدم فيتذكر قول الله عز وجل في أهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فيبكي. وبعضهم لربما ينطفئ السراج فيوقد السراج فيجدون دموعه قد أخضلت لحيته، تذكر ظلمة القبر. فإذا أتيت أيها الأحبة على أرض كانت غناء ومزارع كانت عامرة بأهلها وبأشجارها ونخيلها وثمارها ثم رأيتها خاوية على عروشها فتذكر أن هذه تمثل نموذجا من حقيقة هذه الحياة الدنيا وسرعة تلاشيها واضمحلالها. فهكذا ينبغي أن يعتبر الإنسان ويتعظ بكل ما يشاهد. ك كان بعض السلف أيها الأحبة له خادم سيء الخلق وكان يؤذيه كثيرا، فتعجب بعض أصحابه من عظم صبره عليه، فقال: أتعلم عليه محاسن الأخلاق. فإذا رأيت إنسانا سيء الخلق، سيء التعامل، إنسانا لا يرعوي عن معصية الله عز وجل، فلا تشمت، لأن الشماتة والسخرية بالناس من فعل الجاهلين. ولما قيل لموسى صلى الله عليه وسلم: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الذي يستهزئ بالناس أنه من الجاهلين. فالمؤمن لا يسخر، وإذا رأى شيئا مما يشين ويعيب فإنه يتجاوز ذلك، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ويتجنب هذه الأخلاق التي يكرهها، فيعتبر بكل ما يشاهد. وتجد في أعمال الناس وأخلاقهم تجد فيها أشياء عجيبة من الأمور الصحيحة الكاملة ومن النواقص وما إلى ذلك، فيجمع الإنسان الكمالات ويتجنب الإساءات. والأمر الحادي عشر وهو وجود الفراسة، فإن البصيرة تنبتها في أرض القلب، فهي نور يقذفه الله عز وجل في القلوب، يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد: يعني للمتفرسين. والمتفرس لا شك أنه متوسم، لأنه يستدل بما يشاهد على ما غاب، وهذا أمر يطول الحديث فيه، ومن أراد أن ينظر في هذا فليراجع ما كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه كمدارج السالكين والطرق الحكمية. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى يقول عن أهل الذنوب والمعاصي: من انطمست بصائرهم أو ضعفت، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيصير على القلب حجاب كثيف، فمثل هذا لا يبصر معه العبد ولا يكون له أدنى فراسة. أخيرا، ما الذي ينتج عن فقدها؟ اقتصر على ثلاثة أمور فقط على سبيل الإشارة. النفس أيها الأحبة كما صورها بعض أهل العلم كالفارس، والبدن كالفرس، وعمى الفارس أضر من عمى الفرس. تصور إنسان مبصر يركب على فرس أعمى، ما الذي يحصل له؟ وتصور هذا الإنسان الأعمى يركب على فرس أعمى، يعني من جمع بين عمى البصر وعمى البصيرة، نسأل الله العافية. وتصور إنسانا أعمى يركب على فرس مبصر، البدن بمنزلة الفرس والبصيرة بمنزلة الفارس، هي التي تقوده. فإذا كانت البصيرة منعدمة والبصر مفتوحا، فإنه لا ينتفع بهذا البصر. فإذا كان للعبد عين بصيرة، فإن عمى العينين ليس يضير، إذا رزق الله المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، فالعمى الحقيقي هو عمى البصائر. فهنا يعرض العبد في هذه الحال، نسأل الله العافية، إذا انطمست بصيرته عما ينفعه ويقبل على ما يضره. وتأمل قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا أنسى الله تبارك وتعالى العبد نفسه، فلا تسأل عن حاله من اشتغاله بما يضره وإقباله على ما يكون فيه عطبه وهلاكه وضرره في الدنيا والآخرة. والله عز وجل ضرب المثل في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. من يريد أن يكون بهذه المثابة؟ فهكذا الإنسان حينما يكون معرضا عن ربه تبارك وتعالى، حينما يكون له انتكاسة عن الحق وارتكاسة عما كان عليه من سلوك الصراط المستقيم، حينما يضيع أعماله بالرياء والسمعة، حينما يضيع عمله الصالح بالمن والأذى أو بالكفر أو بالنفاق، فإن ذلك يبطلها ويذهبها. فمن يقبل على هذا إلا من كان أعمى البصيرة. الأمر الثاني من هذه الآثار التي تحصل من عمل البصائر هو أن يزين للإنسان الباطل، نسأل الله العافية، ويشوه في عينه الحق. انظر إلى أصحاب الملل والأهواء والشبهات والشهوات في الدنيا بكاملها. أنا أمس القريب هذا كنت أفكر، أقول: لولا أن الصور حرام لا عرضت في بعض الدروس على بعض الشباب صورا يمكن أن تستخرج من الإنترنت، صور بشعة لبعض الشباب، في مشارق الأرض ومغاربها. هذا قد حلق رأسه ولم يبق فيه إلا شعرات هنا، قد وضع لها مادة مقوية وصبغها بألوان من الذهب والفضي والأزرق ونحو ذلك وصارت واقفة. هو عند نفسه أجمل ما يكون من المنظر. هناك صور إذا رأيتها مثل هؤلاء، نسأل الله العافية، الذين يسمونهم بالإيمو وعبدة الشيطان، هؤلاء حينما يشققون وجوههم وحينما يضعون الأشياء والحلق وما إلى ذلك في أنافهم وفي أيديهم وفي أصابعهم وفي أذانهم بكثرة، ويضعونها أحيانا في جباههم ويضعونها في رؤوسهم، وتظهر عليهم جميع علامات الشقاء والردى، هؤلاء عند أنفسهم أنهم في حال من الكمال قد سبقوا فيه غيرهم. أفمن زين له سوء عمله؟ هذا انطماس البصيرة. هذا الإنسان الذي يكون على ملة باطلة أو على هوى، يكون على عقيدة فاسدة، هو يدعو ربه قائما وقاعدا أن يثبته الله على ذلك. هذا الإنسان الذي يعبد بوذا أو الهندوسي أو هذا الإنسان النصراني أو اليهودي أو هؤلاء من أصحاب البدع والأهواء من الرافضة وغيرهم، هؤلاء ما الذي يبقيهم على ما هم عليه إلا انطماس البصائر؟ زين لهم سوء أعمالهم فهم لا يرون الحق. هذا الإنسان الليبرالي، هذا الإنسان العلماني، هذا الإنسان الزنديق، هذا الإنسان المنافق، حينما يتكلم على الصلاح والإصلاح والمصلحين ويشوه صورتهم بكتاباته المتعفنة في عموده المظلم، هؤلاء ما الذي جعلهم بهذه المثابة وتوجه إليهم النصائح ولا يقبلونها ولا يرجعون عما هم عليه؟ إنما ذلك بسبب انغلاق، نسأل الله العافية، منافذ الإبصار التي يبصرون بها الحق، فصاروا يرون الحق باطلا، صار مشوها في نفوسهم. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. هؤلاء كما قيل مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فنعوذ بالله من العمى في البصيرة، أو حول يري الواحد اثنين، فإن الأعمى أسلم حالا في إدراكه من الأحول إذا كان مقلدا للبصير. الأمر الأخير هو أن يعمى هذا الإنسان، نسأل الله العافية، عن عيوب نفسه، يعمى عن عيوب نفسه. الآن أيها الأحبة، من الناس من لا يبصر عيوبه، ومنهم من إذا بصر بها فإنه لا يبصر، يكابر ويجادل ويدفع ذلك ويقول: بالعكس، أنا أفضل من غيري، أنا أحسن من غيري، أنا لست كذلك، لست كما تقولون، ويقارن نفسه دائما في معالي الأمور والكمالات بمن هو دونه. فمتى يرتقي بنفسه، ومتى يصل، ومتى تصلح حاله وعمله وقلبه؟ فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى أن نصلح هذه القلوب والبصائر في وقت كثرت فيه الشرور والفتن وكثر فيه المتساقطون في الطريق الذين صاروا في حال، نسأل الله العافية، من اختيار العمى على الهدى والضلالة على الهدى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا في سوريا، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم، وأن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشكركم على حسن إنصاتكم أيها الأحبة، وأشكر الإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يعفو عنا وعنكم أجمعين، والله أعلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت.